أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن يجمع الله تعالى له الخير كله فليوالي عليا بعدي، وليوالي أولياءه، وليعادي أعداءه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله انتهى الحديث والكلام في أهم الأبحاث فيما يرتبط بالرجعة. بقي كما قلنا مبحثان. المبحث الأول هو إشارة إلى بعض التساؤلات أو الإشكالات أو الإثارات التي أثيرت حول الرجعة، ونستعرضها بشكل مختصر بما يتناسب والمقام. والمطلب الثاني إشارة إلى ما وعدنا به الأخوة، إشارة سريعة طبعا إلى كتاب الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للحر العامل قدس الله نفسه الزكي، باب تعريف الكتاب بشكل سريع، ومن باب عرضه أمام الأخوة لمتابعته وقراءته، ثم كلمة موجزة مختصرة عن أهمية وعظمة الاعتقاد بالرجعة. المبحث الأول هو إشارة إلى بعض التساؤلات. أشكل البعض وقال أن اعتقادكم بالرجعة هو اعتقاد بالتناسخ، والتناسخ كما تعلمون محال عقلا، يتبادر إلى ذهن الأخوة ما معنى التناسخ. هذا يأتي إن شاء الله في بحث المعاد، هناك من الإشكالات مشكلة في المعاد يأتي، لكن بشكل مختصر التناسخ هو عبارة عن رجوع الفعلية إلى القوة. يعني الآن الإنسان في حركته، في وجوده، في تكاملاته، يخرج من القوة إلى الفعلية. يعني الآن يخرج من كونه مثلا نطفة، الآن هو فعلا نطفة، لكن بالقوة يكون ماذا؟ مضغة. فينتقل من ما بالقوة إلى الفعلية وهي النطفة الآن، لاحظ، أو المضغة، ثم مثلا أقول نطفة ثم المضغة ثم العلقة وهكذا. وهذا الحركة في عالم الطبيعة والمادة هي خروج من القوة إلى الفعلية، وهذا مرتبط ببحث كذلك بما يرتبط بأبحاث الحركة والحركة الجوهرية، وأبحاث على كل حال أشير إليها في الأبحاث الفلسفية وأشرنا إليها في بداية الحكمة. بشكل مختصر نقول بأن التناسخ المحال عقلا هو الذي يكون بالعكس، رجوع ما هو بالفعل إلى ما هو بالقوة، يعني رجوع المضغة إلى النصفة مثلا، رجوع العلقة إلى المضغة مثلا، رجوع افتراضا كذا المرتبة الأعلى إلى المرتبة الأدنى. هذا هو التناسخ المحال عقلا. واضح؟ التناسخ إذن بلا أشكال هو محال عقلا، لأنه يؤدي إلى أن يرجع إلى ما كان بالفعل إلى ماذا؟ إلى ما هو بالقوة، ما كان فعلا إلى ما هو استعدادا مثلا. لاحظ، من باب التقريب مثلا، باب التقريب مثلا حين ترد تقول هذا الطفل الآن، الطفل الصغير، تقول هذا الآن طفل بالفعل ولكن طبيب بالقوة، يعني فيه استعداد أن يكون ماذا؟ طبيبا عظيما وما شاكل ذلك. الآن أصبح طبيب بالفعل الآن، طب لا يرجع إلى ماذا؟ إلى ما بالقوة. أحسنت، مثلا إلى الطفولة بما هي طفولة، يقول ينسى يغفل يجي لا شيء آخر ذلك، لكن حقيقة يرجع إلى الطفولة هذا من المستحيلات. إلى هنا تتضح هذه النقطة. طبعا أنا كما أشوف بشكل جد مختصر، إذا أكو توضيحات ربما نرجع إلى بحث المعاد، هناك أنسب، لأن عندنا بعض التفصيلات المرتبطة. هؤلاء الذين أشكلوا قالوا بأن فكرة الرجعة هي أصلا مقتبسة من فكرة التناسخ، وهذه لها أنصار في الفكر الفيثاغوري مثلا، واليوناني، الفلسفة القديمة مثلا، هؤلاء الشيعة تأثروا بهذه الفلسفة واعتقدوا بأن هذه الأرواح تعود إلى الأبدان، وهذا يعني ماذا؟ رجوع ما بالقوة إلى رجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة، هذا التناسخ، والتناسخ هذه الصغرى الكبرى، وكل تناسخ محال عقلا، فالرجعة ماذا؟ محال عقلا. واضح؟ نحن نقول هذا الكلام غير تام. هذا الكلام غير تام، لماذا؟ لأنه بلا إشكال نحن مع الكبرى المسلمين، نحن نسلم بالكبرى ونقول بأن التناسخ باطل ومحال عقلا بهذا التقريب بلا إشكال، الذي هو عبارة عن خروج من القوة إلى الفعلية. ولكن من قال لكم بأن الرجعة هي ماذا؟ أو رجوع الفعلية إلى القوة، معذرة، من قال لكم بأن الرجعة هو نوع من، لا، الرجعة ما هي إلا عود هذه الروح إلى بدنها المتكامل، لأن المستشكل ماذا يريد أن يقول؟ يقول لو أردنا أن ترجع هذه الروح مقتضى ماذا؟ أن ترجع منذ البداية، يعني يرجع نطفة، شو يصير بعدين؟ علقة، مضقة، عظام، كذا، ويرجع، وهذا من المستحيلات، هذا عبارة عن رجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة، هذا مستحيل. نحن لا نقول هكذا، نحن نقول إنما إن الرجعة هي رجوع هذه الروح التي الآن في عالم البرزخ إلى بدنها المتكامل، وهذا عينا ما يحدث إين؟ ليوم القيامة، رجوع الناس يوم القيامة، إحنا نعتقد بالمعادن، المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، يأتي الحديث عنه مفصلا في محله بالأدلة العقلية والأدلة النقلية من آيات وروايات. واقع هذه النقطة. إذن من قال لكم واقعا بأنه هذا الاعتقاد؟ هذا مضافا بأنه أشكل، قالوا إن قد يكون مأدى أن تعود الروح إلى بدن آخر، مثلا لا، الروح التي سوف ترجع تعود إلى بدنها، لا ترجع إلى بدن آخر تحل في بدن آخر، لا، إنما ترجع إلى ماذا؟ إلى بدنها كالمعاد تماما، كل ما هنالك، اللهم كل ما هنالك، أن الرجع رجوع مؤقت إلى دار الدنيا، رجوع هذه الروح إلى هذا البدن بشكل مؤقت، بينما الرجوع في الآخرة رجوع ماذا؟ أبدي ودائم وليس بمؤقت. هذا أولا. ثانيا، أنتم تدعون بأن هذه فكرة بعيدة عن الأجواء الإسلامية، بعيدة عن الآيات، بعيدة عن الروايات. نقول والكلام كما أشرنا إليه في أبحاث سابقة بأن الرجعة مما نطقت به الآيات، من نطقت بها ماذا؟ الآيات والروايات، صريح الآيات، صريح الروايات تدل على ماذا؟ على وجود الرجعة. وذكرنا بحمد الله نماذج عدة من الآيات ونماذج من الروايات. فلا معنى للقول بأن الرجعة وفكرة من الفلاسفة القدماء، أو فكرة انحرافية، فكرة تصطدم مع القواعد العقلية، تصطدم مع المسلمات العقلية، وهي التناسخ، أبدا، ليس الكلام ها هو هذا المعنى، بل هذا الكلام باطل كما تراه. إذن تحصل إلى هنا أن هذا الإشكال الذي أشكل به، وهو دعوة أن الاعتقاد بالرجعة يعني اعتقاد بالتناسخ، كلام غير تام أولا. وثانيا قلنا أولا الرجعة ليست من التناسخ أصلا، خارجة تماما، تخصصا، مو بعد تخصصا، تخصصا للأم العقلية لا تخصص، تخصصا، فالموضوع الرجعة يختلف تماما عن موضوع ماذا؟ موضوع التناسخ. هذا أولا. وثانيا أن الرجعة كما أشرنا مما نطقت به الآيات والروايات، وهو والرجعة نفس المعاد، اللهم هذا معاد، تعبيرنا معاد مؤقت، وذاك المعاد معاد ماذا؟ دائم. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول والجواب عليه. الإشكال الثاني، وهو هذا ما ذكرناه من كلام رد الشيخ المفيد عليه الرحمة، لكن بلور البدوم احنا في بحاثر الإشكالات، تذكرون بالبحث السابق ذكرنا إشكال الذي ذاك أشكل معتزلي على أحد المشايخ ولم يستطع الرأي، ولكن الشيخ المفيد أرد عليه بجوابين تذكرون. وحاصل الإشكال بأنه ما المانع إذا اعتقدتم أنتم الشيعة بالرجعة يرجع يزيد وشمر وفلان فيعلنون التوبة، فلا يلزمنا التبري منهم ولعنهم، بل قد يكون ماذا؟ مطالبين بمحبتهم وولايتهم، لأنهم ماذا؟ آمنوا وأسلموا وتابوا وما إلى ذلك. واضح؟ الجواب اللي تذكرون البحث السابق، قلنا أولا وثانيا، أولا قلنا العقل بذا نحن والبحث العقلي لا يمنع منه هذا يتوب، واضح، وإذا رجع وما إلى ذلك، هذا أمر ممكن وغير مستحيل، ولكن تعلمون القضية مرتبطة بالسمع يعني بالآيات والروايات القاطعة بعدم قبول توبة هؤلاء، كما القطع القرآن بعدم توبة أبي لهب مثلا وقال له تبت يد أبي لهب وتب، أو فرعون أو هامان أو غيرهم هؤلاء الطواغيت، بأنه بالقطع القرآني وأنهم مخلدون بالنار ويجب أصلا التدين بلعنهم والتبري من أفعالهم وما إلى ذلك. هذا أولا. ثانيا أن رجوع هؤلاء ليس لفتح الملف من جديد وحياة جديدة، لا، إنما يرجعون فقط للانتقام من ماذا؟ منهم. الآن في عالم البرزخ يعذبون بعذاب، يرجعون لعذاب آخر إن في دار الدنيا لتشفي المسلمين منهم والمؤمنين، ثم يرجعون إلى ذلك العالم مع عذابهم، هم لا يخرجون من دائرة العذاب. اللهم انتقال من موضع إلى موضع، من ذلك العالم العالم البرزخ الذين هم في العذاب الشديد كذلك ينتقلون إلى عالم الدنيا من باب ماذا؟ من باب تشفي المؤمنين بهم وتوبيخهم وإظهار مخازيهم، خصوصا من له دار الأكبر في إحراف البشرية ومشاكل ذلك عقائديا سلوكيا كذا، من باب واقعا يعني أن المؤمنين في عالم الدنيا ماذا يرون؟ قدرة الله سبحانه وتعالى في مثل هؤلاء، بدل ما أن يكون في عالم البرزخ وشيء مغيب عنه في الغيب، الله ماذا يأتي بهم زمرا في هذه الحياة الدنيا ويرينا خزيهم وعذابهم وهوانهم، وبعد ذلك يرجعونهم، لا يرجعون واقعا إلى عالم لكي يعيدوا التكليف من جديد ويعيدوا صفحة من جديد أبدا. واضح؟ هذا تقريبا هم قلنا البحث هذا يعني فقط أحدنا، وإلا هذا ذكرناه في البحث السابق. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث يشكل البعض، يقول إن الاعتقاد بالرجعة مؤد إلى الإغراب المعاصي والقبيح. مثلا واحد يقول أنت في عالم الدنيا تعيش الآن، يقول اعتقد بالرجعة وراحت لابد يرجع، هذا ما دام سوف نرجع إذا نرتاح في هذه الآن المرحلة الأولى، نفعل ما نريد ونفعل ما نشاء، لأن عندنا رجوع، عندنا إذا عندنا رجوع يعني عندني أمل أجدد التوبة وأجدد الحياة من جديد، الحياة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا إغراء ماذا؟ بالقبيح. واضح؟ مضافا إلى أنه يعني تحفحوا الإشكال هكذا بأنه كذلك حتى الذي الآن ارتكب المعاصي والعياذ بالله وذهب انتقل من هذا العالم إلى العالم البرزخي مع عذابه يعذب هناك جراء معاصي وآثامه، فيحتمل الأرجع إلى الدنيا هم يعصي الله، بعد النتيجة دواعي المعاصي ماذا موجودة، تعبيرهم صريح القرآن اللي قلنا في الآية الشريفة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن كما أشرنا. واضح؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن وإنهم لكاذبون كما في سورة الأنعام 29. هذا إقراب القبيح، بعد هم تخلوا يرتكب مرة ثانية المعاصي. المقال في دفع هذا الإشكال نقول في هذا الجواب أنه لا ننكر بأنه أو نقول بأنه في الرجعة يحتمل احتمال كبير أن دواعي المعاصي مرتفعة أساسا كما قلنا، لاحظ، ويعني كما أشرنا إنما هم أتوا للعذاب، يعني مثل حال البرزخية ويعذب، ولكن أكو مقطع عذاب مختص لهم في عالم الدنيا، ما جاي أصلا يطلق العنان له يفعل ما يشاء. افترض طاغوت ظالم حكم شعبه بالنار والحديد 40-50 سنة مثل هالطواغيت هؤلاء وقتل إلى جهنم ويتعذب في برزخي، يعني بعد ما يرجع إلى العالم الدنيا لكي بعدهم يعيد حساباته ويريد يتسلط مرة أخرى، حتما لن يترك له هذا المجال، ولم يأتي لكي يعيد أوراقه من جديد ويفتح ملفه من جديد ويعيد حساباته من جديد ويعلن توبته أو مثلا يرتكب معاصي أكثر، لا، إنما هو يعلم أساسا والقرآن صريح بأن هؤلاء إنما أتوا بهم كما أشرنا في الدليل السابق إلى العذاب والعقوبة وما إلى ذلك. هذا تقريبا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث. الإشكال الرابع في المقام هو إن الرجعة لا تنسجم مع قوله تعالى قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول هذا بأن الاعتقاد بالرجعة ما ينسجم مع هذا، ويقول أنا حين هو يتمنى الرجوع لكي يعمل صالحا، وبالتالي المشرك الذي انفتح على العين البرزخية وانفتح على العالم البرزخي والنافذة البرزخية يريد أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا، والقرآن ماذا يقول له؟ ما يرجع بعد، كلا إنها كلمة هو قائلها. فهؤلاء المشركين يطلبون الرجوع ماذا؟ للدنيا ليعملوا صالحا. والحال أن أنتم أيها الشيعة تعتقدون برجوع كل بعضهم يعتقد أو رجوع جزء لبعض الجماعات، خصوصا المؤمن، رجوع المؤمن لكي يناصر ويؤازر مثلا الإمام سلام الله عليه ويؤازر الأئمة في دولتهم، كما أشرنا إلى الروايات في البحث الأبحاث السابقة. كيف تردون على هذا الإشكال؟ الجواب في جملة واحدة، نقول إن هذه الآية ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، هذه آية تعبرنا فيها عموم عام، يعني تكلم عن أمر عام بأنه هذا تمني الرجوع غير ممكن أنه من تمنى الرجوع يرجع، لا، إنما هذا أمر عام، وأنا نتكلم عن رجعة خاصة، بمعنى أن طبيعي هؤلاء الكفرة والمعاندين والجبابرة يتمنون الرجوع لأنهم انكشفت لهم الحقيقة، يتمنوا لو كان عندنا حساب، لو كان عندنا فرصة جديدة لنعيد حساباتنا من جديد ونرجع للدنيا ونعمل صالحا، لكن الله لا يستجيب لهم، وبيتمنى ولو استغيث ولو بلسان الحال أنه اعطوني فرصة أخرى، الله لا يستجيب لهم، وإنما يستجيب للبعض هؤلاء أو غيرهم، إنما ماذا؟ لأجل أما لأجل هؤلاء الكفرة والجبابرة لأجل الانتقام وزيادة عذاب على عذابهم، وبالنسبة للمؤمن إنما هو رجوع للانتصار ولمؤازرة دولة الحق كما أشرنا في أبحاث سابقة، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم أو لا يستجيب لهم، كما لا ليس الكلام أصلا، هذه الآية الشريفة لا تتكلم عن أصلا أن فيها شمة أن الله يستجيب لهم الرجوع، لا، هذه شيء غير ما نعتقده نحن في الرجع. الرجع هو رجوع بأمر من الله سبحانه وتعالى وبإذن من الله سبحانه وتعالى على أقل التقادير جماعة من المؤمنين وجماعة من الكافرين أو جماعة من العصاة والجبابرة ليظهر الحق، نوع من إظهار الحقائق في رجع هؤلاء. لاحظ، لأن الله استجاب لهؤلاء لكي مثلا يبدأوا حياة إيمانية جديدة، لا أبدا، الآية لا تتكلم عن هذا المنعطف. طبعا في إشكال الآن، هذا الإشكال يأتي، الإشكال الأخير بعد الإشكال اللي هو الخامس، الإشكال الخامس والأخير هو هذا، إنه البعض حتى من مقصرة الشيعة، عدم الإلمام بما يرتبط بأبحاث الرجعة، عدم المتابعة والقراءة التأملية الجيدة للرجعة، البعض هكذا تصور بأنه الاعتقاد برجوع الكل أو بإرجاع حتى البعض هذا فيه نوع من المنافاة للتكليف. كيف يعني يكلف في الرجعة؟ شلون يكلف في الرجعة؟ ليست الرجعة محل تكليف، فبالتالي حاولوا أن يؤولون الروايات الكثيرة بل المتواترة في بعضها المستفيضة في بعضها وعالية الأسانيد على أنه المقصود من الرجعة هو رجوع دولة الحق ورجوع الأئمة والأنبياء كذا بنفس شخص من الإمام المهدي سلام الله عليه، وفي رجوع ناس بأبدان، وهذا قلنا إشكالية اللي حتى تشار لها الإمام الصادق لتمام مقصرة الشيعة إذا تذكرون، وناقشنا هذه الإشكالية. فعلى كل من بعض إشكالات من هذه أو غيرها مثلا لجأوا إلى مثل هذه التأويلات. واضح؟ في مقام الجواب نقول بأنه متى الإنسان يلجأ، باحث العلم متى يلجأ إلى التأويلات؟ إنما يلجأ إلى التأويلات إذا هناك فيما في هذا الأمر ماذا؟ مصادمة مع القاعدة العقلية أو مع محكمة قرآنية أو محكمة رواية. صحيح؟ هنا نلجأ إلى ارتكاب التأويل وما شاكل به. ولكن إذا هذا المعتقد منسجم تماما مع القواعد العقلية لا يصطدم معها، ومنسجم مع محكمات القرآن ومحكمات الروايات، لا إشكال ولا ريب ماذا في قبوله. فهؤلاء الذين لم يستوعبوا هذه الحقيقة أو لمجرد شبه هنا أو هناك ولم يستطيعوا علاجها، تنكروا عن الرجعة بهذا المعنى وأولوها على معنى آخر، كما شار الإمام الصادق إلى ذاك البعض مقصرة الشيعة أو بعض المعاصرين الذين يدعي مثل هذه الدعاوى. فهذا إذن الرد الأول. واضح؟ الأمر الثاني، ما المانع أن يكون هناك كمال للمؤمنين؟ ما المانع من أن يكون هناك كمال للمؤمنين يستوفونه ماذا؟ في رجوعه، يجد مانع عقلي، مثل نصرة الإمام المهدي، ليس من الكمالات الآن الذي انتقل إلى ذلك العالم ولم ينصر الإمام المهدي وهو من المنتظرين الحقيقيين، الله تعهد مثلا بإرجاعه إلى الإمام المهدي سلام الله في زمانه أو زمن الرجعات ودولة الدول كما دولة الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله، لكي يستوفي تلك الكمالات. ما لا يوجد أي مانع، لا محذور عقلي في رجوعه ولا محذور ماذا نقلي من آية أو رواية، بالعكس وما هو يستعد للتكامل ويتصل ثم ذلك ينتقل إلى هذه المرحلة، من مرحلة الرجع إلى مرحلة برزخية أعلى كذلك بعد استكماله، وهي نوع من التتمية لمن هذه الحياة. عوالم لها ارتباطات ولها انسجامات لأنها عوالم منفصلة عن بعضها، كما تجدون بأن عوالم رأس تؤثر فينا ونحن نؤثر كذلك، لأن الدعاء للمؤمن هنا لأخيه في الغيب في عالم الآخرة له أثر، والعكس بالعكس، هناك إيحاءات والفيوضات خاصة تنزل من الأولياء فضلا عن الأنبياء والأمة والكمل على هذه البسيطة، على المؤمنين، على أهل الاستعداد والقابلية، كما تجد علاقة الأحياء بالأموات مثلا في منامات في أمور هكذا الرؤى الصادقة. طبعا أحسنتم. فشاهد إذن لا إشكال ولا ريب في أنه لا مانع من أنه في الرجعة لا مانع أن يكون هناك استكمالات وتكاملات لم يحصل عليها المؤمن، في رجوعه يحصل عليها ويستكمل ويعلو شأنه بركة هذا الرجوع. ثالث، لو قلنا الآن ما يوجد تكليف في الرجعة، يكفي أنه واقعا الإنسان المؤمن يرى ماذا؟ ظهور الحق في هذا الدنيا، هو عاش في هذا العالم مضطهد مثلا، مثل الآن الظلم والاضطهاد على شيعة أهل البيت هنا وهناك، ومشردين مقتلين كذا كذا إلى غير ذلك، والله سبحانه وتعالى باب واقعا كما أشرنا قبل قليل لإظهار الحقائق وإبراز الحقائق، نرى هؤلاء المؤمنين ماذا يرجعون ليرون هذه الحق، كما حدث لأصحاب الكهف الذين جازفوا وقدموا كل ما يمكن والله سبحانه وتعالى أنامهم 300 سنة، ثم ماذا؟ فرأوا انتظار الحق، رجعوا شافوا الديانة المسيحية قد عمت الطاقة، الحاكم مؤمن بالمسيح، كل البشر كل الناس مثل ما حدث لهم يحدث ماذا للمؤمنين في عالم في عالف الرجع، لا مانع من ذلك، وهذا حقيقة قرآنية لا شك أحد فيه قطعي، أن هؤلاء واقعا بقوا في هذه الحالة 300 سنة أو أكثر، أرجعهم الله ليروا ما ثمرت جهودهم، الله يقول لهم جهودكم لم تذهب سدادتم، قدمتم ضحيتم صارعتم الطواغيت الظلمة هربتم خوفا منهم، الله سبحانه وتعالى أراكم ماذا كل الحقيقة، لأنهم المبدأ انتصر وما شاكل لك. فنفس هذا الأمر لا مانع منه أن يحدث ماذا للمؤمنين في زمن الراجع، حتى لو لم يكن هناك تكليف أو استكمال على هذا الفار. هذه تقريبا أجوبة ثلاثة ماذا لدفع هذا الإشكال الخامس. هذا تمام الكلام في مجموع هذه الإشكالات التي أردنا فقط عرضها بشكل سريع، ونكتفي بهذا المقدار من هذه الإشكالات. تفضل.
يعني ينثني العالم بعدين سيرجع أو في
لا 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 إيه لا لا ناس تبقى ناس كذا كلام عن الذين ذهبوا إلى ذلك العالم.
قبل عالم
إيه لا مش استكمال هو في هذا الدنيا في هذا العالم الدنيا. نعم قلنا في الأبحاث السابقة أنه نعم للرجعة خصاص، لعالم الظهور خصاص، تكون عبارة السيد العلامة في الميزان تذكر الجزء الثاني ذكرناه في صور مالي صفحة 110 111 إذا ما مشتبهين، ذكرنا هذا البحث إذا تذكرون، أكدنا على هذه النقطة، قلنا بأن السيد العلامة يرى بأنه العوالم ثلاثة، عالم الظهور، عالم الظهور الإمام سلام الله عليه، والعالم الثاني عالم الرجعة، وعالم القيامة عالم الآخرة، ويعتبرها كل هذه من سنخ واحد
بس مراحل
أي مراحل تكاملية تطورية سبحان الله. هذا تمام الكلام في هذه الإشكالات وما يمكن أن يقال فيها. هذا البحث طبعا أبرز أبرز أكثر أكثر إبرازا للحقائق عالم الرجعة الذي يكون فيه الإمام سلام الله عليه أحد وزراء الوزراء للنبي صلى الله عليه وآله. هذا تقريبا البحث الأول من أبحاث أو الأمر الأول، قلنا عندنا أمران. الأمر الثاني فقط تعريف، يعني فقط اختصارا نطلع، عندنا في أيدينا وبين أيدينا كتاب. هذا الأمر الثاني، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، تأليف الفقيه المحدث شيخ محمد بن الحسن الحر العام قدس الله نفسه الزكي، المتوفى سنة 1104. هذا العالم الجليل معروف صاحب الوسائل، عالم جليل كبير أشكال في عظمته وفي علو شأنه، وطبعا هنا ترجمة عن حياته على كل حال بشكل سريع عن باب الفائدة. يعني هو الشيخ محمد المحدث محمد بن الحسن بن علي بن محمد ابن الحسين الحر العاملي المشغري من بيت كبير جليل خرج منه أعظم الفقهاء والمحدثين، لينتهي نسبه إلى الحر بن يزيد الرياحي المستشهد بين يدي الإمام الحسين السلام في يوم عاشوراء. ثانيا ولد في قرية مشغر، مشغر هذا طبعا يسافح جبل لبنان من جهة البقاع، ليلة الجمعة في الثامن من شهر رجب الأصب سنة 133. طبعا مشايخه قرأ على أبي من علماء على الشيخ محمد الحر، وجد لأمه وعلماء آخرين وعلى عمه وكذا حكم أسرة علمية. نعم وأقام في البلاد 40 سنة وحج من هذه جبع على عمه ظهر في منطقة جبع بقي فيها 40 سنة وحج مرتين. أسفاره سافر إلى العراق فزار الأمة سلام الله عليه ثم زار الإمام رضي الله عنه بطوس، واتفق مجاورة بها مدة 24 سنة. وحج فيها أيضا مرتين وزارة المغاسة في العراق أيضا مرتين، يعني هم جاور الإمام رضا هالسنوات الطويلة 24 سنة. أقوال العلماء فيه، قال ابن معصوم في الثلاثة: علم لا تباريه الأعلام، وهضبة فضل لا يفصح عن وصفها الكلام، أرجت أنفاس فوائده أرجاء الأقطار، وأحيت كل أرض نزلت فيها بها فكأنها لبقاع الأرض أمطار، تصانيفه في جبهات الأيام غرر، وكلماته في عقود السطور درر. ووصفه المحبي في خلاصة الأثر بالأديب المشهور، وقال البحراني شيخ يوسف سبحانه عليه رحمه الأولى البحرين: كان عالما فاضلا محدثا أخباريا. وأنا طبعا معنى الأعم مو بمعنى الأخص بالضرورة، يعني أنا أصوليين صناعيين يعني بلحظات أخرى. وقال الخنساري في روضات الجنة: واحد المحمدين الثلاثة المتأخرين الجامع حديث هذه الشريعة، هو يعني يقصد هذا. يتكلم عن أحواله هني، شاهدي له مؤلفات عديدة، الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، وهو أول ما ألفه ولم يجمعها أحد قبله، حتى نبي هذه اللي هو هذا نعم الجواهر السنية في الأحاديث القدسية. ثانيا الصحيفة الثانية من أدعية الإمام علي بن حسين عليه السلام الخارج عن الصحيفة الكاملة، عندهم يعني مطابعات لمصادر فيها أدعية الإمام. الثالث تفصيل وسائل الشيعة لتحصيل مسائل الشريعة، هذا اللي هو الكتاب المعروف الوسائل طبعة الجديدة 30 مجلد بطبعة مؤسسة آل البيت. الكتاب الرابع هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، اللي هو هذا عبارة عن منتخب من كتاب الوسائل مع حذف الأسانيد والمكررات. الخامس فهرست وسائل الشيعة، يشتمل على عنوان الأبواب وعلى حذف كل باب ومضمون الأحاديث. عنده كتاب الفوائد الطوسية، عنده كتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، يعني على ما ارتبط بإمامة أهل البيت سلام الله عليه. أمل الآمل في علماء جبل عامل، نعم. يقال بأن هذا أمل الآمل كتب، هو يقول حصلت له رؤية في المشهد الربوي، رأى أحد يقول رأيت في المنام كأن رجلا عليه آثار الصلاح يقول لي لأي شيء لا تؤلف كتابا تسميه أمل الآمل في علماء جبل عامل، قلت له أني لا أعرفهم كلهم ولا أعرف مؤلفاتهم وأحوالهم كلها، فقال إنك تقدر على تتبعها واستخراجها من مضانها. ثم انتبهت من هذا المنام، فكرت في أن هذا بعيد أن يكون مساوس الشيطان وتخيل الناس، ولم يكن يخطر ببالي هذا الفكر من قبله أصلا، فلم ألتفت إلى هذا المنام أنه ليس بحجة شرعا ولا هو مرجح لفعل شيء أو تركه، فلم أعمل به مدة 24 سنة لعدم الاهتمام بالمنام والاشتغال بأشغال أخرى، ثم خطر ببالي أن أفعل ذلك. بين العمل والرؤية 24 سنة. الكتاب اللي احنا بصدده الإيقاف في الهجعة بالبرهان على الرجعة، اللي يقول وفيها 12 بابا تشتمل على أكثر من 600 حديث و64 آية من القرآن وأدلة كثيرة وعبارات المتقدمين والمتأخرين وجواب الشبهات وغير ذلك. كتاب آخر رسالة في الرد على الصوفية، هذا بعد كتاب آخر، مثلا رسالة في خلق الكافر وما يناسبه، أو في خلق الكافر أو خلق الكافر. رسالة في تسمية المهدي عليه السلام سماها كشف التعميع في حكم التسمية، رسالة الجمعة، رسالة نزهة الأسماع في حكم الإجماع، رسالة تواتر القرآن، رسالة الرجال، رسالة أحوال الصحابة، رسالة تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان، رابعا بداية الهداية في الواجبات وما ذاك، الفصول المهمة في أصول الأئمة، وهذا هم مرتبط بالإمامة. على كل حال منظومات في مواريث كذا، منظومة في الهندسة عنده، منظومة تاريخ النبي والأمة ووفاياتهم وعدد أزواجهم وأولادهم واختلافتهم وما إلى ذلك. على كل حال وهم له أشعار وأبحاث وأدب وما إلى ذلك، طاط من باب طبعا وفاته رحمة الله عليه وفرحمه في المشهد الرضوي المقدس بطوس سنة 104 71 سنة، دفن رضوان الله في إيوان بعض حجر الصحن الشريف وما إلى ذلك. هذا شكل سريع لترجمة هذا العالم. هذا العالم له كتاب كما قلنا الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، فقط سرد سريع. طبعا هذا الكتاب كتبه بعد أن شوف يعني سبب البحث، يقول وبعد فيقول الفقير إلى الله الغني محمد بن الحسن الحر العامل عامله الله بلطفة الخفي والجلي، قد جمع بعض السادات المعاصرين رسالة في إثبات الرجعة التي وعد الله بها المؤمنين والنبي الأمة الطاهرين سلام الله عليه أجمعين، وفيها أشياء غريبة مستبعد لم يعلم من أين نقلها، يظهر أنها من الكتب معتمدة، فكان ذلك سببا لتوقف بعض الشيعة عن قبولها حتى انتهى إلى إنكار أصل الرجعة البعض، يعني سبب هذا الرسالة اللي ما استندت إلى بعض الأمور، وحاول إبطال برهانها ذاك الزمان ودليلها، وربما مال إلى صرفها عن ظاهرها وتأويلها، مع أن الأخبار لاحظ هذه العبارة، مع أن الأخبار بها متواترة وين يعني الرجعة. والأدلة والأدلة العقلية والنقلية على إمكانها ووقوعها ماذا؟ كثيرة متظاهرة، يعني أو عبارة أخرى متظاهرة حسب نفسه. وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإمامية على اعتقاد صحتها، وأطباق الشيعة الاثني عشرية على نقل أحاديثها ورواياتها، وتأولوا معارضها على شذوذه وندوره بالحمل على التقية. عن الروايات المعارضة حملوها على ماذا؟ تحمل على التقية، إذ لا قال بها من غير الشيعة الإمامية، وذلك دليل واضح على صحتها وبرهان ظاهر على ثبوتها ونقل رواياتها. فالتمس مني بعض الأخوان جمع ما حضرني من أخبارها والكشف عن حقيقة أسرارها وما ورد فيها من أحاديث الكتب المعتمدة من الروايات وما يمكن إثباته من كلام علمائنا الأثبات، فرأيت ذلك من جملة المهمات، يعني أني أنا أكتب في الرجعة، بل من فروض الواجبات من باب إظهار الحق وبيان الشريعة. لاحظ، فشرعت في جمعها إظهارا لنصيحة المؤمنين ورفعا للشبهات عن أحكام الدين مع ضيق الوقت وتراكم الأشغال وكثرة الموانع الموجبة للكلال واشتغال البال وقلة وجود الكتب التي يحتاج إليها ويعول بمثل ذلك عليها، وفيما حضر من ذلك كفاية إن شاء الله تعالى إلى غيرها. بعدين شاهدي هنا طبيعة الكتاب مفهرس بهذا المنهج العلمي، يقول وهي مرتبة، يعني يقول وهي بعدين قال وسميتها الإيقاظ من الهجع اليوران على الرجعة كذا، يعني يقول وهي مرتبة على أبواب 12 تبركا بهذا العدد الشريف، يعني الأمة 12. يقول الأول في المقدمة الباب الأول، الثاني في الإشارة إلى الاستدلال على الرجعة وإمكانها ووقوعها. طبعا دي المقدمات مقدمات جدا علمية، ذكر مقدمات علمية رائعة، وهي هم 12 مقدمة اللي أول ثاني باب السرد السريع. الأولى في وجوب التسليم لما ورد عنهم عليهم، جدا مهمة، قاعدة معرفية، وهي مسألة التسليم للأمة سلام الله عليهم أجمعين، وذكر مجموعة من الروايات وبعض تعليقاته. لاحظ ذكر روايات عديدة، يعني هنا يعني فقط في هذه المقدمة ما يقارب لا الروايات 35 رواية، ها إذا 35 رواية وما لا معذرة كم رواية المجموع في كل المقدمات؟
26
لا 4 روايات، استغفر الله، المجموع في كل المقدمة. لاحظ هذه المقدمة الأولى، لاحظ إذن التسليم إني 4 عندي روايات، لكن شو مثلا هذه الرواية لطيفة، هذه هذه لاحظ هذه الرواية خلينا ننقلها باب التبرك عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسروا، اللهم صل على محمد وآل محمد، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. نوع من الاستكمال، نوع من أصلا من فتح ال يعني اقطع التعبير، عدم إيجاد الموانع ورفع الموانع في مسائل الاعتقادات، يعني من هناك تهيئة وقابلية لقبول العقائد الحقة، وقد تكون عقائد وصلتني وعقائد محتملة، عقائد لم تصلني، ولكن الإنسان بطبيعة الحال هذا الإنسان الناقص لا يحط بكل شيء، فعنده بوابة أخرى للاعتقاد بهذا الأمر بهذا النحو من التسليم كما أشرنا، اللي هذا قرأنا الرواية، أو كما في بعض الروايات اللهم احني على ما حيا عليه علي بن أبي طالب وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب، أو اللهم احني حياة محمد وآل محمد وامتني مات محمد، كل هذا تدخل في نفس النادي. مثلا المقدمة الثانية في أن حديثهم صعب مستصعب من جزء إنكار، هذه مقدمة ثانية، لاحظ يذكرها مجموعة من الروايات. مقدمة الثالث في عدم جواز التأويل بغير نص ودليل، مقدمة مهمة جدا في التعاطي مع روايات المعارف. الرابع في عالم كذا جواز التعمق والترقيل المنافي للتسليم. الخامس في وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى أهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين. السادسة في وجوب العمل بما لا يحتمل التقية من الحديث وترك ما عارض إذا وافق التقية. السابع في وجوب الرجوع في جميع أحكام رواة الحديث فيما رواه عنهم سلام الله عليهم أجمعين. وكل ذي طبعا يذكر عليه مجموعة ماذا من الروايات. الثامنة في وجوب عرض الحديث المشكوك فيه والحديثين مختلفين على القرآن وقبول ما وافقه خاصة. التاسع في وجوب ترجيح الحديث الموافق لإجماع الشيعة بل موافق للمشهور بينهم. العاشر في الإشارة جملة من وجوه الترجيح المنصوص في محال أو بالتعارض. الحادي عشر في وجوب رجوع للكتب الأربعة عن فهم الكتب المعتمدة. الثاني عشر في ذكر الكتب المعتمدة تقمنا أدية الرجعة واحد ذكرها بمجموعة من الكتب. لاحظوا يا هذه مقدمات علمية مهمة جدا صنعت تكشف عن مدى عظمة مثل هذا العالم النحوي. هذا اللي قلنا في المقدمات اللي كنا الأبواب الأول في المقدمات سرناها بشكل سريع. الثاني في الإشارة للاستدلال على الرجعة وإمكانها ووقوعها كما أشرنا في أبحاث سابقة. الثالث في جملة من الآيات القرآنية الدالة على ذلك ولو بانضمام الأحاديث في تفسيرها. الرابع في إثبات أن ما وقع في الأمم السابقة يقع مثله في هذه الأمة. الخامس في إثبات أن الرجعة قد وقعت في الأمم السابقة هذه كصغرى وذك كبرى. السادس في إثبات أن الرجعة قد وقعت في الأنبياء والأوصياء السابقين. السابع يعني الباب السابع في إثبات أن الرجعة قد وقعت في هذه الأمة في الجملة ليزول استبعاد الرجعة الموعود بها في آخر الزمان. الثامن في إثبات أن الرجعة قد وقعت للأنبياء والأمة عليه السلام في هذه الأمة في الجملة ليزول بها الاستبعاد المذكور. حتى بعد راجعوا كل هذه الأبواب. التاسع في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الأخبار والرجعة لجماعة من الشيعة وغيرهم من الرعية. العاشر في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الأخبار والرجعة لجماعة من الأنبياء والأمة عليهم السلام. الحادي عشر في أنه هل بعد دولة المهدي عليه السلام دولة أم لا. الثاني عشر في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها. هذا البحث المفهرس العلمي المتين الرصين في هذا الباب. واضح أخواني هذه فهرسة باب الطلاع. إن شاء الله الأخوان اللي عنده قدرة يتابع هذا الكتاب ويرى تلك الروايات وجملة من تحقيقات هذا العالم الجليل. هذا تمام الكلام في هاتين النقطتين. في الختام نقول بأن الاعتقاد واقعا بالرجعة بعد هذه المامة وهذا التطور في أبحاث الرجعة نقول في جملة واحدة أن الاعتقاد بالرجعة حق الاعتقاد ومتابعة الروايات ورصد المفاصل المعرفية في هذه العقيدة تعطي الإنسان زخما معنويا وطاقة كامنة وقوية جدا في الإصرار على الحق ودحض الباطل. لأنه الإنسان يعيش هذا الأمل الكبير لأن كل ما يوجد الآن في هذا العالم من صراعات ومن تكالب إنما هو جولة للباطل ولكن للحق ماذا دولة. وكما شنا بعض الروايات أن 20% تقريبا من عمر الدنيا ماذا يكون لجولة الباطل ولكن 80% لدولة الحق. وهذا يعطي الإنسان أمل كبير. شوف حتى الذين ذهبوا إلى البرزخ هناك بتعبير أحد أساتذتنا إنما هو للاستعداد وللتهيؤ أكثر لعوالم الرجعة وعوالم الرجعات كما قلنا رجعات كلها فيها نوع من الاستكمال والتكامل والتطور لهذا الإنسان. والله حكيم بعبادة الإنسان المصنوع المعجون الإلهي المصنوع الإلهي واقعا فيه قدرات واستعدادات عظيمة جدا تتفتق في مراحل الرجعات في مراحل هذه الظهور في مراحل ظهورات الحقائق الإلهية سواء في عالم الظهور أو في عالم الرجعة أو حتى في عالم يوم القيامة. واضح هذا من الأمور المهمة التي واقعا تدعون للاهتمام بأبحاث الرجعة وقراءة رواياتها والاهتمام بشأنها. واضح أخواني هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث الرجعة. إن شاء الله يأتي الكلام وإياكم في بحث المعاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه.